بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في قاعدة تنجيز العلم الإجمالي، وانتهى بنا الكلام إلى تفسير وتحقيق العلم الإجمالي، شرح حقيقة العلم الإجمالي. قلنا هناك اتجاهات ثلاثة لبيان حقيقة العلم الإجمالي. الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية من كون العلم الإجمالي متعلقا بالفرد المردد، وقد أشكل عليه المشهور بأن الفرد المردد ليس له وجود لا في الخارج ولا في الذهن، فإن الموجود في الخارج هو إما خطار الكفار الثلاث، إما العتق وإما الصوم وإما الإطعام. أما الفرد المردد الذي يكون الواجب متعلقا به، أو الفرد المردد من أطراف العلم الإجمالي، وهو الفرد المردد بين الإناءين، عندنا إناء في الجهة اليمنى وإناء في الجهة اليسرى، أحدهما نجد. أما فرد مردد بينهما غير موجود لا في الخارج ولا في الدين. في الدين أيضا يوجد فرد على الجهة اليمنى وفرد على الجهة اليسرى، ولا يوجد فرد مردد في الدين. التفسير الثاني للعلم الإجمالي فهو الذي ذهب إليه المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني، من أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، فالعلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع، إلا أنه شك في الخصوصيات. وقد برهنوا عليه بأن العلم إما أن لا يتعلق بشيء أو يتعلق بالفرد المردد كما قاله صاحب الكفاية، أو يتعلق بالجامع، أو يكون العلم الإجمالي متعلقا بالعنوان التفصيلي. الأول باطل، وهو أن يكون العلم الإجمالي غير متعلق بشيء، هذا باطل، لأن العلم من مقولة الإضافة لا بد أن يتعلق بشيء. أما لا يتعلق بشيء وعلم، هذا مستحيل. الشق الثاني أيضا باطل، وهو أن يتعلق العلم الإجمالي بشيء معين. إذن انقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، هذا مو علم إجمالي. إذا تعلق بشيء معين، إذا انقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، ونحن نعلم أن العلم الإجمالي يختلف عن التفصيلي. أما الشق الثالث وهو أن يتعلق بالفرد المردد الذي قاله صاحب الكفاية، هذا لا وجود له لا في الخارج ولا في الدين، إذا تحين أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالجامع. أما تفسير المحقق العراقي للعلم الإجمالي، ادعى أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع. ما هو الواقع؟ الفرد المعين في الذهن. العلم الإجمالي متعلق بالفرد الذهني المعين المتطابق مع الفرد الخارجي على تقدير وجوده، يعني علم بنجاسة أحد الإناءين. هذا أحد الإناءين، علم الإجمالي متعلق بالواقع. ما هو الواقع؟ الفرد الذهني المعين، وهو الذي وقع فيه قطرة البول. العلم الإجمالي متعلق بالفرد المعين في الذهن المتطابق مع الفرد الخارجي على تقدير وجوده، إلا أن هذا العلم الإجمالي علم مشوب بالإجمال، فالمرآة غير الصافية. بخلاف العلم الإجمالي فإنه مرآة صافية. نعم، بخلاف العلم التفصيلي فإن العلم التفصيلي مرآة صافية. إذا يدعي المحقق العراقي بأن العلم الإجمالي علم إجمالي متعلق بفرد، الفرد الذي وقع فيه قطرة البول، أحد الإناءين،
ما هو الإجمالي؟ الفرد الذي وقعت فيه قطرة البول وهو فرد ذهني، أتصور أن أحدهما وقعت فيه قطرة البول، هذا متطابق مع الفرد الخارجي، هذا الفرد الذهني متطابق مع الفرد الخارجي على تقدير وجوده أن قطرة البول وقعت في هذا. هذه ثلاثة نظريات فقط أبطلنا نظرية صاحب الكفاية لعدم وجود الفرد المردد. أما تفسير النائني والمحقق الإصفهاني للعلم الإجمالي لم نرده، وكذلك تفسير المحقق العراقي. نحن ندعي شيء آخر، نقول لعل مقصود الجميع شيء واحد، وهو أن مقصود صاحب الكفاية عندما يقول أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد يريد أن يقول بوجود علم بنجاسة تشير إلى واقع الوجود، علم بنجاسة، هذا العلم بوجود علم إلى واقع وجود النجاسة، فيريد بالفرد المردد أن يقول بوجود علم بالنجاسة يشير إلى واقع الوجود، لكن واقع الوجود مردد، واقع الوجود مردد بين شيئين خارجيين. فإذا هو يريد بالفرد المردد أن النجاسة متعلقة بماذا؟ بوجودها المشار إليه، الوجود المشار إليه صار جزئي إلى واقع الوجود، يعني وجود علم يشير إلى واقع الوجود، يعني يشير إلى شيء خارجي، إلا أن واقع الوجود هو ماذا؟ مردد. فلا يريد أن العلم يتعلق بالفرد المردد، العلم يتعلق بواقع الوجود، واقع الوجود، العلم متعلق بواقع الوجود، وواقع الوجود هو شيء ماذا؟ خارجي، لكن هذا واقع الوجود مردد، لا أن العلم يتعلق بالفرد المردد الذي هو مستعيد، العلم لا يتعلق بالفرد المردد، العلم يتعلق بواقع الوجود الذي وقع فيه قطرة البول. أنا أعلم بأن أحدهما وهو واقع الوجود الذي وقع فيه قطرة البول العلم يتعلق بهذا، لكن هذا مردد، فلا أن العلم تعلق بالفرد المردد، أكو واسطة بين تعلق الفرد العلم بالفرد المردد وبين تعلق العلم بواقع الوجود، يعني يريد أن يقول يوجد علم بالنجاسة يشير إلى نجاسة واقعة وجودا، إلا أن هذا الواقع وجودا مردد بين وجودين، بين هذا الإناء وذاك الإناء، فالمردد أو التردد هو في المشار إليه، التردد في المشار إليه، وليس هذا من باب وجود الفرد المردد دينا أو خارجا حتى يقال أنه مستحيل. وكذلك من يقول بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع وهي نظرية المحقق النائي والمحقق الأصفهاني، يقصد بالعلم بالجامع، يقصد بالعلم بالجامع والكلي المشير إلى الخارج، العلم تعلق بالجامع، هذا الجامع مشير إلى الخارج بنحو الإشارة، مشير إلى الخارج، فيكون على هذا علما جزئيا مشخصا، إشارة، الإشارة تشخص، يخرج عن كون كلي، يصير علم جزئي بواسطة الإشارة. وكذلك ما ذكره المحقق العراقي من أن تعلق الإجمالي بالفرد الذهني، بالفرد الذهني، لأن المفهوم المتعلق به العلم المفهوم المتعلق مستخدم بنحو الإشارة إلى الخارج، وهو يكون جزئي أيضا، أي هذه حقيقة الجزئية التي هي الإشارة في مورد العلم الإجمالي من دون تعيين المشار إليه. إشارة أكو، المشار إليه غير معين، لأنها إشارة إلى واقع الوجود، وواقع الوجود مردد بين الوجودين الخارجيين. إلى هنا انتهينا إلى معرفة حقيقة العلم الإجمالي. الآن البحث الذي يطرقه علماء الأصول هو عبارة عن بحثين. الأول بحث في منجزية هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي منجز بمعنى تحرم المخالفة القطعية. إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين تحرم المخالفة القطعية، يعني يحرم شرب هذا وشرب هذا، المخالفة القطعية لأن النجس في أحدهما. فهل العلم الإجمالي يوجب تحريم المخالفة القطعية؟ تحريم المخالفة القطعية. وهل العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية؟ يعني يحرم شربهما. هاي وجوب هاي تحريم المخالفة القطعية يجب تركهما، هاي وجوب الموافقة، لا تشرب النجس، وجوب الموافقة. وكذلك إذا علمت أن في هذا المكان إما القصر وإما التمام، هذا علم إجمالي، إما القصر وإما التمام، فهل هذا العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية بأن لا أصلي تمام ولا أصلي قصر؟ أقول تمام مشكوك براءة، القصر مشكوك براءة، فما أصلي، صار مخالفة قطعية، هذا حرام أو مو حرام؟ وهل يجب الموافقة القطعية بأن أحتاط أصلي قصرا وأصلي تماما؟ هل تجب الموافقة القطعية؟ هذا بحث يتفرع على وجود العلم الإجمالي. فإذا حصل علم إجمالي عند إنسان، هل تحكم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية أو لا؟ مثلا هناك في هذا بحث، بحث آخر بعد الفراغ عن المنجزية فيهما، يعني إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، يأتي بحث آخر وهو أن هذا وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية على بنحو العلية، هذا التنجيز للعلم الإجمالي، يحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية، هذا بنحو العلية، يعني العلم الإجمالي إلا لهذا، أو هذا بنحو الاقتضاء، يعني إنما يجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية إذا لم يأتي ترخيص شرعي في الأطراف. هذا العلم الإجمالي يسمى علم إجمالي بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية. فالعلم الإجمالي إذا قلنا أنه ينجز فيوجب الموافقة القطعية ويحرم المخالفة القطعية، فهل تنجيزه إلا بحيث لا يمكن جريان الأصول في أطرافه، أو تنجيزه اقتضائي؟ ومعنى اقتضائي يعني تنجيزه إن لم يأتي مرخص في الأطراف، إن لم يأتي مرخص في الأطراف. بالنسبة للبحث الأول، حين نعلم بنجاسة أحد الآنيتين نقول تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية، يعني العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي.
هذا هكذا نقوله.
لماذا؟ لأننا إذا لم إذا شربنا الإناء الأول الذي يحتمل نجاسة وشربنا الإناء الثاني الذي يحتمل نجاسة، إذن فعلنا المعصية يعني شربنا النجس، لأن النجس هي أحدهما. إذا أقدمنا إذا شربناهما معا حصلت الحرمة القطعية، لأننا شربنا النجس الذي نهينا عن شربه وخالفنا مخالفة قطعية. إذن لا يجوز في العلم الإجمالي المخالفة القطعية، لا تجوز وتحرم. وبعبارة أخرى، الوصول قد أخذ في موضوع المعصية. موضوع المعصية إذا وصل لك حكم، إذا وصل لك موضوع له حكم، فهنا إذا خالفت صارت معصية. هذا موضوع المعصية أخذ فيه الوصول، لأن المعصية ما هي؟ الخروج عن الطاعة، هاي المعصية. المعصية خرج عن طاعة المولى، إذن هو عاصي. والخروج عن طاعة المولى يكون بصغرى وصغرى. الخروج عن طاعة المولى يتحقق إذا وجد الصغرى والكبرى. الصغرى إذا أحرزنا النجس، اتلف العلم التفصيلي، أحرزنا النجس، أحرزنا أن هذا الإناء نجس، لأننا رأينا بأم عيننا أن البول وقع فيه، أو قامت البينة على نجاسته، هذا إحراز. إذا أحرزنا النجس هذا صغرى. ثانيا الكبرى عندنا، النجس يحرم شربه، دليل عندنا النجس يحرم شربه، هاي كبرى. إذا شربنا هذا النجس فقد عصينا، فالعصيان هو الخروج عن حد الطاعة. الخروج عن حد الطاعة يكون بصغرى وكبرى. الصغرى إحراز النجاسة، إحراز أن هذا نجس، هذا العلم التفصيلي. الكبرى النجس يحرم شربه حسب الدليل. حينئذ إذا شربنا هذا النجس المعلوم الواصل إلينا، إذا شربنا فقد حصلت المعصية، خرجنا عن حد الطاعة. حينئذ في العلم الإجمالي أيضا نقول، في العلم الإجمالي نقول إذا وجد عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إذن هنا نقول شنو؟ أحرزنا أن شربهما مبغوض للمولى، يعني عدوما نجس. أحرزنا أن شربهما مبغوض للمولى، شربهما مبغوض. إذا مبغوض المولى مردد بين شيئين، مبغوض المولى مردد بين شيئين، إما هذا النجس فهو مبغوض أو هذا النجس فهو مبغوض. فالصغرى تقول شنو؟ إذا أحرزنا صغرى وكبرى، الآن نجمعهما معا، نقول إذا أحرزنا أن مبغوض المولى مردد بين شيئين فلا نتردد في لزوم تركهما، لا نتردد. هذا الكلام، إذا أحرزنا أن مبغوض المولى مردد بين شيئين فلا نتردد في لزوم تركهما، هذا صغرى وكبرى. أما الصغرى الأبين، لا أحرزنا، أحسن. إذا صار العلم الإجمالي منجز، الإجمال تهي إلى هاي النتيجة. إذا أحرزنا أن مبغوض المولى مردد بين شيئين لا نتردد في تركهما، هذا صغرى وصغرى. أما الصغرى فهي أحرزت أن مبغوض المولى مردد بين شيئين، يعني هذا ما نجد، فأحرزت أن مبغوض المولى مردد بين شيئين، أي صغرى. أما الكبرى إن مبغوض المولى يجب تركه، يحرم تناوله. إذن ثم أن مبغوض المولى المردد بين شيئين يحرم تناوله، يحرم التناول. فتبين أن المقتضي لحرمة المخالفة القطعية في العلم الإجمالي موجود كالعلم التفصيلي. علم التفصيلي معصية الخالق محرم، معصيته محرم. ما هي المعصية؟ الخروج عن الطاعة. كيف يخرج عن الطاعة؟ إذا وجد عنده صغرى وكبرى. الصغرى أن هذا نجس، الكبرى أن نجس يحرم تناوله. النتيجة لن يحرم تناول هذا الطاعة. إذا تناوله إذا انعطى. في العلم الإجمالي تعال أيضا عندنا صغرى وكبرى. الصغرى إن مبغوض المولى وهو شر النجس موجود في أحد الطرفين. الصغرى مبغوض المولى يجب تركه، يحرم تناوله. مبغوض المولى يحرم تناوله. النتيجة لن يحرم تناول هذين. فإذا هنا نقول أن المقتضي لحرمة المخالفة القطعية في العلم الإجمالي موجود كالعلم التفصيلي، كالعلم التفصيلي. وأما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية أيضا يوجد فيه صغرى وصغرى، وجوب الموافقة القطعية، لأن الطاعة نهي أن نحرز أن هذا واجب مثلا، والواجب يجب إتيانه. الموافقة القطعية إذا أحرزنا أن هذا واجب في العلم التفصيلي، والواجب يجب إتيانه، فعلى ذي هذا يجب إتيانه في العلم التفصيلي. إذا أحرزنا أن صلاة الظهر واجبة، والواجب يجب عمله، إذا صلاة الظهر يجب عملها. ففي العلم الإجمالي كذلك، إذا أحرزنا أن الواجب إما القصر أو التمام، نقول محبوب المولى واجب المولى في أحد هذين، وواجب المولى يجب فعله. إذا يجب فعل هذين، يجب فعل هذين. إذا المقتضي لحرمة المخالفة القطعية موجود في العلم الإجمالي، المقتضي لوجوب الموافقة القطعية موجود في العلم الإجمالي. غاية الأمر في العلم التفصيلي مطلوب المولى واحد صافي ظاهر لا غبار عليه. في العلم الإجمالي محبوب المولى ومبغوض المولى، محبوب المولى إذا علمنا أنه يجب علينا إما القضاء أو التمام، مبغوض المولى إذا علمنا بنجاسة أحد العنائين. في العلم الإجمالي محبوب المولى ومبغوض المولى مشوش غير صافي مردد بين شيئين. فالمقتضي لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية موجود في العلم الإجمالي، إذا أصبح العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في التنجيز. طيب الآن ننتقل إلى البحث الثاني. طبعا هذا البحث الذي الآن استدللنا على أن العلم الإجمالي منجز في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، هذا السيد الخوئي والشيخ الأنصاري فصلوا قالوا بحث حرمة المخالفة القطعية اهلان بحثة في منجزية العلم الإجمالي. أما وجوب الموافقة القطعية وجوب هذا نحيله إلى بحث الشك. لما يأتي بحث الشك براءة أو اشتغال فوجوب الموافقة القطعية أحالوه إلى بحث الشك. طبعا لا فقط السيد الخوي والشيخ الأنصاري غيرهما أيضا من الأصوليين، لكن هؤلاء هم البارزون البارزان. قالوا بحث وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي نبحثه في مباحث الشك، أما حرمة المخالفة القطعية نبحثه هنا. الشيخ الأنصاري هكذا يعبر، يقول بحث وجوب الموافقة القطعية نحيله إلى مباحث الشك، فقال إن البحث في حرمة المخالفة القطعية مما يناسب العلم، وبحث وجوب الموافقة القطعية مما يناسب مباحث الشك، ولذا بحث وجوب الموافقة القطعية أوكله إلى مباحث الأصول العملية. لعل السيد الخوي تبع الشيخ الأنصاري في هذا التوجيه أن بحث حرمة المخالفة القطعية مما يناسب العلم فبحثه هنا، أما وجوب الموافقة القطعية أحالوه إلى مباحث الشك. لكن هذا التصديق لا موجب له أصلا، لأن حرمة المخالفة القطعية كوجوب الموافقة القطعية هي من شؤون تنجز التكليف المترتب على العلم به. حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية مترتبة على العلم، مترتبة من شؤون تنجز التكليف المترتب على العلم بالتكليف. حرمة المخالفة القطعية وجوب الموافقة القطعية من شؤون التكليف، من شؤون تنجز التكليف، تنجز التكليف مترتب على العلم به، تنجز التكليف ما يعرف أحسن. احنا كلامنا في العلم الإجمالي، وإلا هذا الكلام أكي وجوب الفعل وحرمة الفعل، وجوب الموافقة القطعية حرمة المخالفة القطعية متوقف على تنجز التكليف. تنجز التكليف بماذا؟ ما كلامنا في العلم، تنجز التكليف متوقف على العلم بالتكليف. إذا الثاني من الحديث هنا المناسب التعرض لهما معا هنا. أما هل تجري الأطراف، هل تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري، ذاك البحث متفرع على هذا، متفرع على هذا، متفرع عليه في الجملة أنه هل تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي، ذاك متفرع على البحث هنا. إذا كلاهما حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ينبغي أن تبحث هنا، لأنها من شؤون العلم، من شؤون العلم حرمة التكليف، حرمة أن تأتي بالحرام ووجوب أن تأتي بالواجب أو المأمور به، من شؤون التنجيز، والتنجيز يحصل بالعلم وهنا علم إجمالي. إذا كلا المسألتين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية يجب أن تبحث هنا. إذا هذا البحث انتهى، نأتي إلى بحث آخر، لأننا قلنا في هذا البحث أن حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية هذا وجوب الموافقة القطعية موجود، المقتضي موجود، في العلم التفصيلي اكو صغرى وكبرى لوجوب الموافقه القطعيه وحرمه المخالفه القطعيه. في العلم الاجمالي المقتضي موجود وهو وصول العلم، وصول العلم بنجاسه احد الامائين العلم اعلم اعلم بوجود نجاسه، لكن اما في هذا اما في هذا. يعني الموضوع غير واضح عندي، اما الحكم واضح نجاسه اكو، لكن وين في هذا او في هذا؟ وجوب الصلاه موجود عندي قطعي، اما اما قدر اما تمام. هذا العلم الاجمالي. اذا العلم الاجمالي موجود، ففي العلم الاجمالي اذا علمنا بوجود نجاسه في احد الإناءين نقول علمنا بمبغوض المولى، احرزنا مبغوض المولى في احد هذين، احرزنا مبغوض المولى، احرزنا مبغوض المولى المردد بين شيئين. نعم إيه؟ احرزنا مبغوض المولى المردد بين شيئين. احنا كلامنا بالمخالفه القطعيه الان مو واحد كلامنا انها إيه؟ بعد ما جينا الى الان يحرم المخالفه القطعيه، يعني ثاني الاجرم لا انتبه. احنا جدنا هذا العلم الاجمالي بوجود النجس في احدهما، هل يحرم مخالفته القطعيه وما معنى المخالفه القطعيه؟ هذا الكلام هذا. فنقول
وين الاجمال بين التفصيل؟
ان النجس في الاناء الاول
هذا الشرط
الاجمالي اي لا، النجس في الاناء الاول او النجس في الاناء الثاني اجمالا الاجمال.
إذا كان
في صار تصريح يقينا اشتربت النجس، لكن تقدر تحلف لأن النجس في الإناء الأول إذا هنا إذا صحيح صار مخالفة قطعية إذا كلامنا هنا. هل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يوجب حرمة المخالفة القطعية؟ إذا قاعد أيدنا إمام، لأن المقتضي لحرمة المخالفة القطعية في العلم الإجمالي موجود، لأن المعصية تتألف من صغرى وكبرى، وقد ذكرنا الصغرى والكبرى أنها موجودة في العلم الإجمالي. وكذلك الموافقة القطعية وهو الإطاعة هم متألفة من صغرى وكبرى، وايضا الصغرى موجوده والكبرى موجوده في العلم الاجمالي. اذا حصل علم اجمالي فتحرم المخالفه القطعيه وتجب الموافقه القطعيه، لان مقتضى حرمه المخالفه او مقتضي حرمه المخالفه موجود، ومقتضي وجوب الموافقه موجود. طيب البحث الثاني ان هذا التنجيز للعلم الإجمالي بنحو العلمية أو بنحو الاقتضاء. يعني شنو بنحو العلمية؟ بنحو العلمية يعني العلم الإجمالي إلا للتمجد، لا يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن. أما إذا قلنا هذا العلم الإجمالي منجز بنحو الاقتضاء، يعني يمكن أن تجري الأطراف تجري الأصول المؤمنة في الأطراف، يمكن أن تجري، فالعلم الإجمالي يكون مقتضي للتنجيز، يعني إن لم تجري الأصول العملية في الأطراف فالعلم الإجمالي هو منجز. إن لم تجري الأصول المؤمنة في الأطراف فالعلم الإجمالي منجز، بينما القول الأول يقول لا، العلم الإجمالي منجز بنحو العلية. العلم الإجمالي أكو إذا هذا منجز خلاص، لا يمكن جريان الأصول المؤمنة. أما القول الثاني يقول لا، إنما يكون منجز إن لم تجري الأصول العملية في الأطراف، إن لم يكن هناك ترخيص شرعي. هذا البحث الثاني، هذا البحث الثاني. اذا اختارينا مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي. أن الإجمالي يقتضي التنجيز، يعني إن لم تجري الأقول في حرمة المخالفة القطعية وفي وجوب الموافقة القطعية، يعني هذا بحسب عالم الثبوت، هذا بحسب عالم الثبوت، يعني يمكن الترخيص. علم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية إن لم يأتي ترخيص ثبوتا، يعني يمكن الترخيص، يمكن الترخيص، لكن هذا يمكن الترخيص إثباتا. شلون إثباتا؟ في عالم الإثبات. فهل الترخيص واقع في أفلام العلم الإجمالي؟ من اختار مسلك الاقتضاء يقول ثبوتا ممكن الترخيص. من اختار مسلك الاقتضاء في حرمة المخالفة القطعية وفي وجوب الموافقة القطعية، لكن في مرحلة الواقع وفي مرحلة الإثبات وفي مرحلة الأدلة، هل اكو ترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ هذا موكول إلى مبحث الشاذ. جاءت الكلام على اي القولين هو الصحيح.